الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى نحن يا قوم بلا ريب عما قريب ذاهبون يودع بعضنا بعضا وغدا سنقف بين يدي الله تعالى وسيسأل كلا منا عن التقوى عن أمر ماذا عملت به وعن نهي ماذا اجتنبت منه وهذه هي التقوى أن نأتمر بأمر الله تعالى وأن نجتنب ما نهى الله عنه ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل كل الخطب التي سمعتها والتي تسمعها اليوم والتي ستسمعها إلى أن تلقى الله مدارها على هذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل فتعالوا يا أيها الإخوة يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات تعالوا نعد جوابا لهذه الثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل ثم إن عشت عشت حميدا وإن مت مت حميدا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم إنا نسألك طاعتك وطاعة رسولك سئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ في شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخطب فيكم أربع خطب تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى كانت بعنوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والثالثة وهي خطبة اليوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطبة الرابعة القادمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتفي أثره أولا ولنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. عنوان خطبة اليوم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختار لكم فيها 10 أحاديث أسردها عليكم سردا يرويها الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم. مطلع كل حديث منها أمر أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر لكم شيئا من فوائدها. وأحب أولا أن أعرض عليكم كيف يتعامل الصالحون مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوه منه أو نقل إليهم عنه. يعني الصالحون الموفقون إذا قلت لهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش يفعلون إذا سمعوا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو نقل إليهم عنه؟ عن علي بن زيد أن مصعب بن الزبير هم بعريف الأنصار. مصعب بن الزبير هو ابن سيدنا الزبير بن العوام. مصعب كان أميرا، بلغه أن واحدا من الأنصار، أن عريفا من عرفاء الأنصار يتكلم في حق الأمير، فالأمير غضب، يعني كأمر إداري، كيف أنت تتكلم علي في غيبتي أمام الناس؟ ستثير بلبلة. إداريا طلبه، دعا الشرطة، قال ائتوا به. جاءت الشرطة بهذا الأنصاري. الآن الأمير غاضب، هذا الرجل تكلم في حق الأمير، جاء به إلى دار الإمارة. مصعب بن الزبير هم بعريف الأنصار، يعني هم به أن يؤذيه. علم بالخبر سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فأسرع إلى دار الأمير وقال: أيها الأمير، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الآن القائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه أمر: استوصوا بالأنصار خيرا. هذا الرجل من الأنصار، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: فنزل مصعب من على سرير إمارته وألزق خده بالتراب وقال: أمر رسول الله على الرأس والعين، أمر رسول الله على الرأس والعين، أمر رسول الله على الرأس والعين. قال: وخلى سبيله. رواه أحمد والبيهقي. في حديث أم معبد في وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، يسرعون أيهم سينفذ أمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عروة بن مسعود، وكان واحدا من موفدي قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية. يوم صلح الحديبية قريش أرسلت موفدين، منهم عروة بن مسعود مشرك. لما رجع إلى قريش أراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لقريش، فكان مما قاله في وصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أمرهم ابتدروا أمره. في سباق، متى ما سمع أمر رسول الله خلاص في سباق. إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هكذا أيها الإخوة كان يتعامل، أو ما زال يتعامل الصالحون مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا يكون هذا حالهم وقد سمعوا قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال القشيري في تفسيره: سعادة الدارين في متابعة السنة، وشقاوة المنزلين في مخالفة السنة. ومن أيسر ما يصيب من خالف سنته صلى الله عليه وسلم حرمان الموافقة وتعذر المتابعة وسقوط حشمة الدارين من قلبه. الذي يخالف سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متعمدا، قال من أيسر ما يصيبه حرمان الموافقة وتعذر المتابعة وسقوط حشمة الدارين من قلبه. نسأل الله تعالى السلام لنا ولكم. والآن إليكم الأحاديث العشرة. الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال: عليكم بصلاة الليل ولو ركعة واحدة. صلي من الليل ما استطعت ركعتين، أربعة، ثمانية، عشرة، على أقل تقدير ركعتين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة يقول: ولو ركعة، بس خذ من الليل نصيبا. كانت أم سيدنا سليمان تقول لابنها سليمان، تقول: يا ولدي لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع صاحبها فقيرا يوم القيامة. صلي شيئا من الليل، خذ نصيبك من الليل. أخرجه الطبراني في الكبير. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نكرم كريم القوم، نحترم وجيه القوم، نأخذ للعالم مكانته، الكبير نوقره، الصغير نعطف عليه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. وعن ابن عباس الحديث الثالث رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أخرجه الديلمي. في إنسان سعة معلوماته واسعة، بإمكانك أن تطرح أمامه قضايا دقيقة جدا، يفهم عليك ويحاكم محاكمة صحيحة وتصل معه إلى خير كبير. في إنسان معلوماته بسيطة ضحلة، ما يقال في مجالس العلماء لا يقال في مجالس العامة، ليس لأنها أسرار، لكن لأن حديثا يقال في ملأ لا يقال في مجلس خاص، أو يقال في مجلس خاص لا يقال في ملأ، أو يتبادله العلماء بينهم ليس للعامة أن يدخلوا فيه. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. الحديث الرابع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك مني مالا، عندي مال الحمد لله، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته أجلت الله جابه، والله اليوم بدي أبادر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسبق أبا بكر. قال: فجئت بنصف مالي. لعل هذا الحديث أيها الإخوة سمعناه أو ستسمعه الآن، بس بالله بتتخيل نصف مالك 50%، بس يعني ما تأخذني، الله طلب 2.5% بس، يا أخي ساويهم 3 10. في مبادرة للأمر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم، خلاص سنبادر. كل السعادة أن تطيع أمره. قال: شطر مالي 50%. يعني أنا أتخيل زوجة سيدنا عمر ما قالت له يعني خبيهم شوي، بلد فيها أزمة هلا وفي ضائقة، ولا قايم تعمل صاحب دين، والتاني بتتصدق 50%، وبكرة جاي زواج ابنك وبنتك كمان بدك تساوي لها حفلة كتب الكتاب، إن شاء الله بدك هيك تمشيها من أفائدك. عم تخيل هيك زوجة سيدنا عمر ما قلت له شيء، المدير المالي تبعه ما قال له شيء، إنه ما بيصير هيك، بتخسرنا بتربحنا. قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. قال فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. الله أكبر. كل هذه الكلمة أيها الإخوة، الكل ما يستطيعها، حتى الفقهاء قالوا بعد قليل ستسمعون، قالوا ما أحد يفعل هذا إلا إذا كان عنده شرطين بيفعل. ما عندك الشرطين لا تقرب، هذا موضوع الحقيقة لا يليق إلا بشيء عالي جدا. فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت سيدنا عمر لا أسبقه إلى شيء أبدا، مستحيل أسبق أبا بكر. أخرجه أبو داود والترمذي. يقول الفقهاء هذا التصدق بالمال كله لمن ضمن من نفسه وأهله قوة الإيمان واليقين بالله وقوي صبره على فقد المال. إذا واحد عنده يقين كبير بالله وعنده قدرة على الصبر إذا فقد المال فليفعل، أما ما عندك صبر لا تفعل. اليقين تبعك يعني 90% لا تفعل، يقين 100% عندك قدرة صبر افعل. إذا عندك زوجة وأولاد، زوجتك عندها نفس اليقين نفس الصبر افعل، ما عندها لا تفعل، أبقي لزوجتك ولأولادك المال. قال أما من لم يعرف من نفسه أو أهله هذا اليقين أو هذا الصبر فلا يتصدق ولا يجوز له أن يتصدق بماله كله، بل يأخذ بما سيرد في الحديث الآتي، الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار ليرة ذهب، قال تصدق به على نفسك، ليرة ذهب دوبة كفي. قال يا رسول الله عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر. أول شيء أمن نفسك وأمن زوجتك وأولادك ومسؤولياتك في الحياة، بعدين إذا زاد تصدق. فمن ملك اليقين القوي والصبر المتين وكان حاله كحال أبي بكر فليفعل، أما من لم يكن عنده هذا الأمر فما كلفه الله عز وجل هذا الجهد الكبير، لكن كلفه أن يبذل ما استطاع وما فضل عن نفقته الواجب على نفسه وعلى من يعول. الحديث السادس، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار إذا أوى إلى فراشه أن يقول، وهذا دعاء النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مات مات على الفطرة، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. شوف هذه آخر كلمات قبل أن تنام، قلبك مع الله، حديثك مع الله. في بعض أخوة ما بيقدر ينام ليسمع غنية، في بعض أخوة بيحط هيك يعني موسيقى هادئة، بيحط بيقول لك أخي أنا بنام عن الموسيقى الهادئة. في واحد بيقول لك أخي أنا والله في مطرب يعني بيطير عقلي لما بسمعه، بينام هيك آخر ما يقرع أذنه يعني كلام المطرب. في واحد آخر ما يقرع أذنه حديثه مع ربه، عم بيحكي رب العالمين اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال: فإن مات مات على الفطرة. هذا اللفظ الطيالسي في مسنده والحديث في البخاري. الحديث السابع عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15، أخرجه الترمذي والنسائي. الحديث الثامن عن عبد الله بن سخبر قال: قام رجل يثني على بعض الخلفاء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي عليه التراب، فقال له: ما شأنك؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداحين التراب. رواه مسلم. المراد به من كان كاذبا في مدحه، يعني أوقفوه عن هذه السفاهة، من يمدح الناس كذبا وزورا، من كان كاذبا في مدحه فلا تسمعوا له، أو من كان مبالغا في مدحه. لا المبالغة محمودة ولا الكذب محمود. أما مدح الإنسان بما يفعل من الخير هذا مفيد حتى يستفيد الآخرون وحتى يزداد هو من فعل الخير وباعتدال. الحديث التاسع قبل الأخير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على 7 أعضاء، ولا نكف شعرا ولا ثوبا. كان عادة الجاهليين لأنهم لكبرهم لا يرضون أن ثيابهم مثلا تسقط على الأرض إذا سجدوا، أو أن شعورهم تمس الأرض إذا سجدوا، وكانوا حديثي عهد بإسلام، فربما أحدهم رفع شعره تأنفا أن يسجد الشعر معه، أو رفع ثوبه تأنفا أن يسجد هذا الثوب أو أن يقع على الأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الإنسان ثوبا أو أن يرفع شعره. أما الآن من كفه، مرات إنسان يكون في الوضوء يتوضأ وقد كف ثوبه، يأتي مسرعا إلى المسجد لا يلحق أن يعيد ثوبه، الإمام أقام الصلاة فهو يصلي وقد كف هذا الثوب، هذا غير مراد بهذا الحديث. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على 7 أعضاء، ولا نكف شعرا ولا ثوبا. الجبهة في رواية: وأمر يده على الأنف، فالجبهة والأنف واحد، واليدين والركبتين والرجلين، يعني أصابع القدمين. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسجد على 7 أعضاء، ولا نكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، أخرجه البخاري ومسلم. الحديث الأخير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، أخرجه أبو داود والترمذي. يعني في بيتك في غرفة للصفرة، في غرفة للتلفزيون، في غرفة للاستقبال، طيب والله في غرفة للعبادة. المهندسون يهتمون يعني بتوزيع الغرف، يقدموا اقتراحات لصاحب الشقة أو صاحب الفيلا أو صاحب المكتب أو صاحب المؤسسة. ممكن بالله تبني لنا مكان للصلاة في مسجدك، في 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 بيتك أو في مكتبك، مكان للعبادة. إذا لم يكن بناء فاتخذ داخل البيت مكانا تديم الصلاة فيه. غدا أولادك يقولون: أبونا كان في هذا المكان يجلس للعبادة، فيجلسون مثلك. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. هذا الحديث له تفسيران. الأول أنك داخل الدار أن تتخذ مكانا، حجرة، زاوية، غرفة تخلو بها بربك. المعنى الثاني في الدور، يعني في مجموعة الدور، يعني في كل حي، في كل محلة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ببناء المساجد، أن نتخذ دارا في كل محلة، يعني بين الدور. وأن تنظف وتطيب، على أقل تقدير تكون سجادة الصلاة تبعك الذي تصلي عليها مطيبة معطرة، لك سجادة تصلي في إخوة تدخل إلى بيتهم تشعر له مصحف خاص، له سجادة صلاة خاصة، وفي حنين في بعض الأخوات عجيبات في تعاملهن مثلا مع غطاء الصلاة، تطيبه تنظفه، إذا ابن الصغير مسكه الله أكبر اترك يا ابني اترك هذا غطاء الصلاة، يعني لها حنين للعبادة ولشعائر العبادة. المراد اتخاذ مكان للصلاة داخل منزلك بتطيبه وتهيئته للصلاة، أو اتخاذ المساجد بين الدور في الأحياء ليأمها الناس للصلاة والذكر والعلم. أيها الإخوة، هذه هي الأحاديث العشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطلعها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين.